إقراروها خطر بباله مسألة في مسائل الطلاق. ما الآيات التي في طلاق؟ يعرف في سورة البقرة كذا، في سورة جسم هذا، في سورة الطلاق. إذا هو عارفها استحضرها، استحضرها في مثلا فيما يتعلق بالحج، الآيات التي وردت في الحج، فيما يتعلق ب يعني الوصايا، فيما يتعلق بأي موضوع إن ما يخص الناس يسأل عنه. إذا هو عارف أين مواضع الآيات التي تحدثت عنه في الكتاب، وإلا ما يعتبر يعني عارف الدليل. يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها، ما يشترط حفظها، لكن استحضارها. وغالبا ما يكون استحضارها من متابعة قراءتها ومتابعة الرجوع إليها في فهم الحكم الشرعي والاستفتاء، يكون خلاص عارف مواضعها، ولا يكون هذا لكل أحد. يقول: وكذلك من السنة أن يستحضر ما يتعلق بالأحكام من السنة. والسنة كما قلنا الأحاديث التي وردت عن رسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير، يعني الإمام البخاري في كتابه كم؟ 3000 وكذا، الإمام مسلم 6000 كذا، الإمام مسلم، الإمام أبي داود في كتابه 4000 حديث، وهكذا. الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متونها، المتون يعرف المتون بصحتها بأنها صحيحة وروى صحيحة. قال: معرفة صحة الحديث، معرفة هذا القدر من السنة، وكلما ازداد العدد من السنة عنده فكلما كان أكثر قدرة على الاجتهاد. ومعرفة صحة الحديث لا يعني يأخذ بكل شيء روية ويقال أنه روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث إذا الحكم عليه كذا، لا، لابد أن يعرف أن هذا الحديث صحيح أو أنه فيه يعني كذا. معرفة صحة الحديث، كيف يعرف صحة الحديث؟ طريقة: إما أن يعرف صحة الحديث بمعرفة رواته الذين رووا، فلان وفلان وفلان عن فلان، فلان وفلان عن فلان، وهذا الفلان الذي روى مثلا السند، يعني تابع التابع عن التابع عن الصحابي، تابع التابع يحتاج إلى معرفته من هو وكيف هو، ثقة، ثبت، حافظ، عدل إلى آخره، وكذلك التابعي. أما الصحابي فلا إشكال، إذا خلص إذا عرف أنه صحابي ما يحتاج إلى البحث عن عدالته. هؤلاء الرواة لابد أن يبحث عن معرفة يعني حفظهم، أمانتهم، عدالتهم كذا. هذا الطريق يعني انتهى انتشاره وكثرة أهل العلم فيه منذ زمن، هذا كان في عهد الذين جمعوا الأحاديث، عهد الإمام الشافعي، الإمام الشافعي كذلك، لكن في عهد الإمام البخاري، مسلم، الترمذي، أبي داود، النسائي، أولئك الذين كانوا يتتبعون أسماء الرجال الذين يروون الأحاديث ويعرفون هذا الرجل ما اسمه ومن أين كان، في أين عايش، وعاصر هذا الذي روى عنه ولا عاصره، كان صادقا أو فيه كذا، حافظا، ثقة أو لا، يعرفونه. هذه درجة عليا في معرفة الأسانيد، ليست مطلوبة، يعني هي مطلوبة لو حصل لأحد أن يعرفها فهو في أعلى درجات الحكم على الحديث بالصحة، لكنها ليست مطلوبة متعينة. بل يمكن أن يعرف صحة الحديث من ضعفه بقول هؤلاء الثقات، الإمام البخاري والشافعي وأبو داود والترمذي الذين رووا وبينوا الحديث الصحيح من غيره، فيكفيه قال معرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وهو الراوي وعدالة رواته، أو تقليدا، تقليد في ماذا؟ في أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، ليس في الحكم، لا، في النقل، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته. فإذا أخذ حديثا من صحيح البخاري خلاص يمكن أن ينظر في هذا الحديث في دلالته على الحكم، في استنباط منه، في معارضته لحديث آخر، خلصنا الحديث رواه البخاري انتهى، الحديث صحيح، أو في صحيح مسلم، أو في سنن أبي داود مما لم يعلق عليه وبأنه ضعيف. أن سنن أبي داود من يعني الكتب التي يعتمد عليها، وكثير من الأصولين يذكرونه مثال، قل لو يحفظ، لو حفظ سنن أبي داود خلاص كفاه ذلك في معرفة الحديث. نعم، إذن فيشترط في معرفة الحديث ماذا؟ أن يعرف الأحاديث المتعلقة بالأحكام وهي كثيرة، ويكفيه ولا بد أن يعرف أن هذا الحديث الذي يستدل به صحيح وليس به ضعيف أو موضوع. وكيف يعرفه؟ يعرفه إما بالاجتهاد في معرفة رواته، وهذا قليل في الناس، وإما بالنقل عن كتاب من الكتب المعتمدة في عند أهل السنة كصحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، سنن أبي داود، ما صح من سنن النسائي، سنن الترمذي ونحو ذلك. وما ورد فيها من بعض الاختلاف من هذه السنن غير البخاري ومسلم ما يحتاج إلى الكلام عن رواته، قد تكلم عنه كبار المحدثين مثل الإمام ابن حجر وغيره، فيعرف أن هذا الحديث الذي رواه أو الذي اعتمد عليه هو صحيح في قول أهل الدراية والعلم بصحة الحديث من غيره. فلا يأتي إلى حديث بس مجرد أنه حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الحديث عن رسول الله والحكم منه كذا إلى آخره، وهو لا يعرف صحته ولا مصدر من أخرجه. نعم. قال: ويعرف الناسخ والمنسوخ منهما، يعني من القرآن ومن السنة، يعني ما هي الآيات التي نسخت وما هي الآيات يعني. والناسخ والمنسوخ في القرآن عدده قليل، وحتى في السنة المنسوخ مو الناسخ والمنسوخ، المنسوخ في القرآن قليل وكذلك المنسوخ في السنة. يعرف أن هذه الآية منسوخة حتى لا يحكم بها، ها، حتى لا يحكم بها، لأن المنسوخ لا حكم له، خلاص إذا ثبت نسخه فالعبرة بالدليل الناسخ وليس بالمنسوخ. نعم. فرواته الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وهي محدودة معلومة، ولكن يعرف لابد أن يعرفها حتى لا يعتمد على آية منسوخة فيرتب عليها حكم وقد انتهى الحكم بها، أو على حديث منسوخ. مثلا ورد الأمثلة فيها متعددة، الحديث ورد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور للرجال، ثم ورد الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فلا يأتي واحد ويقول لا زيارة القبور للرجال ممنوعة محظورة، ثم يبين ويعلل ويرتب كذا إلى آخره، مع أنه قد ورد الحديث بالحث على زيارتها لأنها تذكر بالآخرة. نعم، مع الحث على زيارتها هناك نهي عن التبرك والتعبد عندها والذبح لها والنذر لها، هذا أمر آخر، لكن لا يأتي ويقول لا ممنوع ما حد يزور القبور لأنها طريق إلى البدعة وإلى الشرك وكذا، لا، الحديث ورد زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، لكن زورها لماذا؟ تزورها لأنها تذكر بالآخرة، وتزورها لأنك تسلم على أهلها على من فيها، وهذا خير تجديه لهم، إذا أتيت السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، دعاء، فتدعو فتحصل خيرا لنفسك وخيرا لأخيك المسلم في هذا القبر، لا تزوره لتتبرك به، لتستغيث عنده، لتدعوه من دون الله، هذا شرك أكبر لا يجوز. إنما الكلام الزيارة لماذا؟ المقصود هنا أن ما يعني لو جاء أحد وقال أبدا زيارة القبور ممنوعة ومحرمة على الناس والرسول نهى عنها، ها؟ وهو لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا ما يجوز، ما يصح له أن يقول هذا، لكن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر وحث الناس على زيارة القبور لماذا؟ لتذكر الآخرة ولكذا ولكذا، وينهى عن ما يتعلق بذلك من البدع والشرك ونحو ذلك. نعم، إذن لابد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الأدلة حتى يعتمد المنسوخ الناسخ ويجتنب البناء على المنسوخ. قال: ويكفيه. كيف يعرف الناسخ والمنسوخ؟ إن حفظها وعرفها فهذا هو المنتهى، وإلا قال يكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، يكفيه في النظر والدليل أن دليل هذا الحكم الذي يتعلق بهذا الحكم المسألة التي يبحثها أنه غير منسوخ، ما ثبت نسخه، خلاص يكفي هذا. قال: ويكفيه من الإجماع، وأن يعرف من الإجماع ما تقدم فيه إجماع، وهذا مهم جدا، أن يعرف مواضع الإجماع من المسائل الشرعية. طيب ليش؟ لماذا اشترط هذا؟ وكيف يعرف مواضع الإجماع؟ اشترط معرفة مسائل الإجماع التي أجمع عليها أهل العلم مشروط، حتى لا يفتي ويقول قولا ويقول رأيا يخالف الإجماع، لأن مخالفة الإجماع لا تجوز. من المسائل المجمع عليها: الخمر محرمة إجماعا، ها؟ ليس كذلك؟ السفور والتبرج، شوف، السفور للنساء والتبرج والفتنة خروجها للفتنة محرم إجماعا. مثلا يعني مسائل الإجماع متعددة، لا يجوز لأحد أن يأتي ويتكلم فيقول مثلا والله الزمان اختلف، أو لا نقول الزمان اختلف أو لا ما اختلف، إنما يعني يقول انه الأدلة وعموم الشريعة ومقاصد الشريعة والدين يسر والدين فيه التسامح وفيه يعني عدم الحرج على الناس الى اخره، ونحن في زمان اختلط فيه الناس وكثر فيه خروج النساء الى اخره، فالسفور يعني وخروج المرأة ومخالطتها الرجال وكذا الى اخره ما في شيء، هذا مخالف لإجماع المسلمين، مخالف لإجماع المسلمين، ما في أحد من المسلمين. يعني الآن مثلا الآن ثائر أو موجود يعني يتناقشه بعض أهل العلم أو بعض الناس في الصحف والمجلات مسألة كشف المرأة وجهها، نعطي هذا المثال، المرأة يعني كشف المرأة وجهها في غير الإحرام، الإحرام يجوز لها بل يجب عليها في إحرام للحج والعمرة، لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، إلا بحضرة رجال أجانب. أما إذا كانت في لوحدها أو في بيتها أو في الطريق وما في أجانب فيجب عليها أن تكشف وجهها في حال الحج الإحرام في الحج والعمرة، في غير الحج والعمرة يعني هي ما حد قال إن المرأة يعني يبحث لها عن أقصى غرفة في البيت وقفل عليها، لا، ولكن المرأة تخرج لحاجتها، تخرج ل يعني الأمور المباحة، تخرج للمسجد للصلاة، إذن فستخرج فسيراها الرجال وسترى الرجال، ما نقول لها عند خروجك اكشفي الوجه أو اكشفي كذا اليدين وكذا المفاتن. هذه المسألة مسألة هل الوجه عورة أو ليس بعورة، أنا أقول أذكر مثل هذا المثال، فيه محل إجماع وفيه محل خلاف. هل وجه المرأة عورة؟ سؤال عريض. بعض أهل العلم يقول إن وجه المرأة ليس بعورة، بمعنى أنه يجوز لها أن تكشف وجهها، بعض يعني كثير من يعني من أهل العلم يقول هذا الكلام إنه ليس لها أن تكشف وجهها، وكثير آخر من أهل العلم يقولون إن وجه من الصحابة إن وجه المرأة عورة ولا يجوز لها أن تكشفه أمام رجال أجانب. الآيات والأحاديث التي وردت في هذا فيها ما يفيد أنه يجب على المرأة أن تستر عورتها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وإلى آخر ما ورد من الآيات والأحاديث. وفيه ظواهر بعض الأحاديث وردت أنه كان بعض النساء وجهها بارز، المرأة ذات يعني التي قامت في مجلس وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان الصحابي يروي يقول امرأة في سعفاء الخدين، ومعنى كان يرى وجهها سعفاء يعني في خديها سعف يعني أثر شمس أو كذا، فمعنى هذا أنه كان يرى وجهها، إذن فوجهها كان مكشوفا بحضرة الصحابة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول إذن وجهها مكشوف. ففيه دلالة على خلاف في هل يجب على المرأة أن تكشف وجهها شو اسمه تستر وجهها في كل حين أو لا يجب أن تكشف أن تستر وجهها في لحظة في كل حين، خلاف بين أهل العلم. هذا الخلاف محل اجتهاد، فالذي قال إنه من حيث الأصل إنه ليس بعورة يعني كالعورة كالسائر الجسد الصدر والنهدين وكذا إلى آخره الذي لا خلاف بين أهل العلم فيه يعني في أنه عورة ولا يجوز كشفه، والذي يقول يجب ستره فهو عورة أخذ بعموم الأدلة أو بالأدلة التي دلت على هذا محل خلاف. نأتي في مسألة هي هذه المسألة وفيها نقطة هي محل إجماع بين أهل العلم، ولكن كثيرا من الناس الآن الذين يتكلمون في هذا الباب ينسون هذا أو يتناسون أو لا يعلمون ما هي، وهي أنه في حال إذا خافت المرأة على نفسها الفتنة أو خافت أن تفتن أحدا من الناس فلا يجوز لها أن تكشف وجهها بإجماع العلماء. حتى الذين قالوا إن الوجه ليس بعورة يقولون إذا خافت الفتنة على نفسها أو على من عندها من حولها فتنة من نفسها، يعني وجدت مثلا مع شباب في حي أو في طريق فيه شباب وكذا إلى آخره، أو ناس يعني في تقاهم شيء أو كذا إلى آخره، أو اختلاط عظيم إلى آخره يؤدي بها إلى فتنة تفتنها هي أو تفتن غيرها. باتفاق أهل العلم الذين يقولون بوجوب ستر الوجه والذين يقولون بعدم وجوب ستر الوجه، في هذا الحال يجب عليها أن تستر وجهها، هذا محل إجماع. هنا شوف يتبين الذي عنده قدر من العلم الشرعي يضبطه في قوله والذي يتكلم بمجرد كلام، فكثير من الناس الآن يقول لك لا أنتم تحجرون على الناس وهؤلاء متشددون وكيف تريد أن تكذا، وبعضهم يصل إلى درجة يخشى عليهم من الكفر، يخشى عليه أن يكون مرتدا. ليش؟ أن يقول لامرأة متحجبة كذا: ما هذه الخيمة التي أنت وضعت نفسك عليها؟ ما هذه الخيمة السوداء التي أنت عاملت على نفسك؟ يستهزئ بالشرع وبما أوجبه الشرع. هذا يعني يخشى عليه، نسأل الله التوبة لكل مسلم. لكن الذي يخفف المسألة قليلا ويقول لا أبدا، الأصل فيه أن الوجه ليس بعورة، فكيف تحجرون على الناس؟ نقول يا إخوان، مسألة خلافية في أنه عورة أو ليس بعورة، لكن محل إجماع منهم أنه إذا كان فيه فتنة فلا يجوز لها أن تكشفه، فيترك محل الإجماع. هنا لا عبرة بكلام هذا، لأنه لم يعرف شيئا من ما يجب عليه معرفته عند الفتوى. كذلك طبعا هذا مواضع الإجماع عشرنا يعني بعضها. طيب كيف يعرف أن المسألة مجمع عليها أو ليس مجمعا عليها؟ يعرف هذا بمعرفة مواضع الإجماع، أن هذه والله مسألة محل اختلاف. إذا عرف أن هذه المسألة من المسائل أن والله اختلف فيها أهل العلم من قبل، يعني أي أهل العلم مجتهدين، للشافعي فيها قول وللمالكي مثلا فيها قول أو للأبي حنيفة قول مخالف، إذن فهي مسألة مختلفة. خلص عرف أنها مسألة مختلفة فيها، يجوز له هو أن يجتهد فيها، فقد يوافق أحد القولين وقد يخالفهما بناء على الدليل الذي عنده. أما إذا نظر في المسألة وعرف أنها محل إجماع، ما في خلاف فيها بين الصحابة أو من بعدهم، فهنا ليس له أن يقربها إلا بالنقل، ويقول هذه المسألة اتفق عليها أهل العلم بجوازها أو بحرمتها. نعم. قال: ومن الإجماع ما تقدم فيه، يعرف من الإجماع ما تقدم في مباحثه، شروط الإجماع ومتى يكون وفيما يعني وما أنواعه، ما هو القطعي منه وما هو الظني، والإجماع السكوتي والإجماع النطقي القولي إلى آخره، تفاصيل ما بحث في الإجماع، وتكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا. ونكتفي بهذا القدر، ونترك ما يتعلق بالنحو واللغة إلى آخره في اللقاء القادم إن شاء الله. سأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سلامة.
السلام عليكم. هذا الشيخ هل ضروري للشيخ